بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. نعم، وصل كلامنا إلى المبحث الثامن من مباحث البرهان، وهو تعقيب وتوضيح في أخذ العلل حدود وسطى. ذكرنا سابقا في المبحث السابق أن المصنف ذكر إنه لابد من وجود علة في البرهان اللمي، لأن البرهان اللمي يكون بالحد الأوسط علة لثبوت الأكبر علما للأصغر، وبين معنى العلة إنه البرهان اللمي يقع بجميع العلل مثل العلة الفاعلية المادية الصورية بعد العلة الغائية. نعم، الآن المصنف يريد يذكر تعقيب. التعقيب يعني الشيء الذي يذكر عقبة مبحث آخر. الآن هذا المبحث يريد ذكر عقيب يعني بعد المبحث السابق. شنو السبب؟ لأن هو متعلق به. المبحث السابق أنتم ذكرتم أنه العلة المتنوعة أربعة أنواع، والبرهان يقع بأي علة من تلك العلل، في حين أنه لابد العلة شو تكون؟ تامة، فلابد تجمع جميع العلل. فكيف تقولون أن البرهان اللمبي يقع بواحدة من تلك العلل ويقتضي بالعلة التامة أن تكون جامعة لجميع أنواع العلل؟ المصنف الآن يريد في هذا المبحث يوضح ذلك. يقول: لا شك إنما يحصل البرهان على وجه يجب أن يعلم الذهن بوجود المعلول عند العلم بوجود العلة. لا، يا لا شك يعني لا وجود ريب واختلاف إنه البرهان متى يحصل؟ يحصل ويقع عندما يجب أن يعلم الذهن بوجود المعلول عند وجود العلة. إذا علمت بوجود العلة تعلم بوجود المعلول. يحصل العلم بالمعلول عند العلم بالعلة. إذا كانت طبعا العلة لا تنفك عن وجود المعلول، هذا يحصل عندما تكون العلة تامة السببية وليست جزء علة. وإذا كانت العلة على وجه إذا حصلت يعني إذا تحققت وقعت أو تمت لابد أن يحصل المعلول، لأن يعني المعلول ما يتخلف عن علته عندها. ومعنى ذلك إن العلة لابد أن تكون كاملة تامة السببية. متى؟ إذا وجدت العلة وجد المعلول. متى؟ إذا تحققت العلة فالمعلول لا يتخلف عنه عنها، عندما تكون علة تامة السببية. ومتى تكون علة تامة السببية؟ عندما تجتمع بها جميع أنواع العلل، يعني مثل ما هي علة فاعلية أيضا لازم متوفرة المادية ومتوفرة فيها الصورية ومتوفرة فيها الغائية حتى تكون علة تامة السببية. وإلا إذا كانت هي جزء علة فبعد ما يحصل العلم بالمعلول عند وجود هذا العلة، لأن جزء العلة غير تام ما يستوجب أو يوجب العلم بالمعلول. وإلا يعني شنو وإلا؟ إذا لم تكن هذه العلة كاملة تامة السببية، إذا فرض حصول العلة ولا يحصل عندها المعلول، لأنه إذا كانت هي جزء علة جزء العلة ما تستوجب حصول تمام المعلول، لا يلزم من العلم بها العلم به. لا يلزم من العلم بها يعني بالعلة العلم به يعني بالمعلول. لا يلزم من العلم بالعلة العلم بالمعلول. لماذا؟ لأن إذا كانت العلة بنحو إذا حصلت لا يحصل المعلول فهذه نسميها علة ناقصة، ليست علة تامة كاملة السببية. لهذا الفلاسفة من رادوا يعرفون العلة التامة، ماذا عرفوها؟ قالوا: هي ما يلزم من وجودها الوجود ومن عدمها العدم. اللي يلزم ما يلزم من وجودها الوجود، يعني ما يلزم من وجود هذه العلة التامة كاملة السببية وجود المعلول، ومن عدمها العدم. أما إذا انعدمت هاي العلة التامة كما لو كانت علة ناقصة يحصل العدم، يعني المعلول ما يتحصل ما ينوجد، بخلاف العلة الناقصة ما يلزم من وجودها والوجود. يعني من رادوا يعرفون العلة الناقصة كيف عرفوها؟ قالوا هكذا: ما لا يلزم من وجودها الوجود. العلة الناقصة إذا وجدت ما ينوجد المعلول، ويلزم من عدمها العدم. عندما تكون هي معدومة ناقصة يحصل عدم، يعني المعلول معدوم غير حاصل، لأن المعلول لا يتحقق مع عدم وجود أحد أجزاء العلة الناقصة. بل حتى إطلاق العلة على جزء العلة كما يقولون هو على نحو المجاز، يعني إذا كان عندنا علة هي جزء وليس علة تامة، حتى تسميتها بالعلة مو حقيقية، هو تسمية ماذا؟ مجازية، لأن العلة تطلق على العلة التامة كاملة السببية. نعم، لهذا قال وعليه. طبعا المصنف ليش قدم هاي المقدمة؟ أريد الآن ذكرنا هاي المقدمة حتى يوصل للإشكال، مو لأن أكو إشكال راح ينطرح، الآن راح يوصل للإشكال. هسه من هاي المقدمة إحنا ماذا افتهمنا؟ افتهمنا إنه المعلول شو وقت ينوجد عند وجود علته التامة، وشو وقت يكون العلم بالعلة هو علم بالمعلول عندما تكون علة تامة، مو صحيح؟ الآن وعليه، إذا فهمنا هذا المطلب يمكن للمتأمل أن يعقب على كلامنا السابق. إحنا كلامنا السابق وين ذكرنا؟ بالمبحث السابق إيش ذكرنا؟ أحسنتم، ذكرنا أنه معنى العلة في البرهان اللمي يقع ولو بواحدة من هذه العلل، سواء كانت علة فاعلية، علة مادية، علة صورية، علة غائية، مو هكذا ذكرنا؟ هو إذا نرجع العبارة المصنف ماذا قال؟ ذكر هذه العبارة، والبرهان اللمي يقع بجميعها، يعني بجميع هذه العلل، بأي واحدة منهن يقع البرهان اللمي، هكذا ذكر. الآن راح يتوجه لنا إشكال، وهو فيقول إن العلة التامة التي لا يتخلف عنها المعلول، بحيث إذا وجدت هذه العلة التامة ينوجد المعلول، هي الملتئمة من العلل الأربعة في الكائنات المادية. يعني ما يكفي وجود علة واحدة، لازم يلتئم وينسجم ويجتمع جميع هذه العلل، الالتئام يعني الانسجام ووجود المجموع، جميعها لازم منسجمة وملتئمة وتجتمع في الكائنات المادية حتى يحصل عندنا أن العلة التامة لا يتخلف عنها المعلول. في الكائنات المادية، الكائنات المادية يقصد بها المصنف الوجودات المادية مثل الحيوانات، النباتات، الجمادات، هاي يسموها كائنات مادية. وفي قبال كائنات أخرى يسموها الكائنات المجردة أو الوجودات المجردة، مثل وجود الروح أو وجود الله سبحانه وتعالى، هذا وجود مجرد مو مادي. نعم، فقصدنا التئام واجتماع العلل الأربعة، هذا وين مطلوب تحصيله؟ بالكائنات المادية، بالوجودات المادية، لأنه يحتاج علة فاعلية وصورية، ويحتاج علة بعد غائية، لابد يتوفر الجميع، مادية فاعلية ومادية وصورية وغائية، بخلاف الوجودات والكائنات المجردة هاي تحتاج لها فقط علة منه فاعلية وغائية، بس ما يحتاجها علة مادية أو صورية، لأن المجرد ما بي مادة ما بي صورة، مثل الروح، وجود الروح ليس مادي، مجرد هو من اسمه مجرد، يعني مجرد عن المادية، مجرد عن الصورية. فلهذا المصنف قيد بالكائنات المادية، هذا قيد احترازي حتى شي يخرج الكائنات المجردة، لأن الكائنات المجردة ما يستوجب حصول العلة المادية والصورية فيها، إنما يكفي فيها وجود العلة الفاعلية والغائية. بينما الكائنات والوجودات المادية، حيوانات، نباتات، جمادات، لازم تلتئم بها أربع علل: فاعلية، مادية، صورية، غائية. فأما كل واحدة منها فليست بعلة تامة، يعني هل يكفي لوقوع البرهان اللمي وجود فقط العلة الفاعلية؟ ما يمكن. ما هو السبب؟ لأن العلة الفاعلية بوحدها هو ليس جامع لجميع العلل، كل واحدة منها ليست علة تامة، فكيف صح أن تفرض وقوع البرهان اللمي في كل واحدة منها؟ الآن وصل المصنف للإشكال، هذا كله كان ذكر شنو؟ مقدمة حتى يصل لهذا الإشكال. الإشكال اللي يتوجه لنا، أنتم قلتم البرهان اللمي يقع في كل واحدة من واحد من هذه العلل، كيف تقولون هكذا وإحنا نعرف أنه معنى العلة التامة اللي ما يتخلف عنها المعلول هي خصوص العلة التامة كاملة السببية اللي تلتئم وتجتمع من مجموع العلل الأربعة في الوجودات والكائنات المادية؟ هل هذا إلا تهافت بين ما ذكرتموه سابقا وبين ما ذكرتموه هنا في الأمر السابع من أن البرهان اللمي يقع بجميعها؟ المصنف الآن راح يجاوب على هذا الإشكال، يقول وهذا كلام صحيح في نفسه، ما ذكرتموه صحيح، أنه متى يكون وجود العلة التامة وجود للمعلول، ومتى المعلول ما يتخلف عن علته التامة، ومتى يكون العلم بالعلة هو علم بالمعلول. كل كلامكم صحيح عندما تكون العلة شنو؟ تامة، كاملة السببية. ومتى تكون العلة تامة كاملة السببية؟ إذا التأمت من مجموع العلل الأربعة، وإلا العلة الواحدة منها لا تكون ماذا؟ علة تامة. هذا كلامكم كله صحيح، ولكن إحنا لابد أن نبين لكم شنو معنى قولنا أن البرهان لم يقع في واحدة منها، لأن لعلكم أنتم افتهمتوا كلامنا صار عندكم تشويش ما فهمتوا معنى كلامنا، أريد نبينه لكم. لكن إنما صح فرض وقوع البرهان اللمي في واحدة من الأربع. الآن المصنف يريد يبين قوله بالمبحث السابع السابق، مو قال إن البرهان اللمي يقع بجميعها، يقول خل نبين لكم هاي العبارة لأن الظاهر ما افتهمتموها، صار عندكم تشويش في فهمها. مقصودنا من فرض وقوع البرهان اللمي في واحد من العلل الأربعة هذا متى؟ في موضع تكون العلل الباقية مفروضة الوقوع متحققة. يعني إحنا من نقول يكفي في البرهان اللمي أنه يقع بالعلة الفاعلية، هذا من نقول بالعلة الفاعلية مو نقصد لوحدها، لا نقصد العلة التامة الفاعلية المتحققة اللي تكون مجموع العلل الأخرى مفروضة الوقوع معه متحققة الوجود وليس وحدها، ليس وحدها. وإن لم يصرح بها، يعني إحنا ماكو حاجة نقول لكم البرهان اللمي يقع بعلة تكون جامعة لمجموع العلل الأربع، ما يحتاج هكذا نصرح لكم باللفظ، يكفينا أن نقول لكم أن البرهان اللمي يقع بالعلة الفاعلية، يقع بالعلة المادية، بس من نقصد أنه يقع بالعلة الفاعلية؟ قاصدين معاها أنه هاي علة تامة، والعلة التامة تستوجب التئام العلل الأخرى معاها وتكون مفروضة الوقوع متحققة موجودة معاها، فيلزم حينئذ من فرض وجود تلك العلة مثل العلة الفاعلية التي أخذت حدا أوسط، لأنه هي تعمل دور الحد الأوسط في ثبوت الأكبر للأصغر، وجود المعلول بالفعل لفرض حصول باقي العلل. من نقول العلة الفاعلية يجري فيها البرهان اللمي، هذا معناه أنه هاي العلة الفاعلية مصاحبة معاها ملتئمة معاها متحققة معاها المادية والصورية والغائية، لا لأنه يكتفى بأحد العلل الأربعة المجردة في التعليل. إحنا من نقول العلة والحد الأوسط هو خصوص العلة الفاعلية وما موجود معاها علة مادية وصورية وغائية، لا لا لا، هذا المعنى من نقوله إحنا كما أنتم افتهمتموه، كما لو أخذت العلة الفاعلية حد أوسط، الفاعل لكي يفعل يحتاج إلى مادة، والمادة تحتاج إلى صورة، والفعل لكي يتحقق المعلول لكي يتحقق بالخارج يحتاج إلمن إلى غائية، أكو غاية من وقوعه، فإذا لا يحصل المعلول بعلة واحدة، لا يحصل هكذا بخصوص العلة الفاعلية بخصوص العلة المادية، لا لا، لكن لا يحصل المعلول بوحدة وكذلك العلة المادية، فإنها قد تحصل لكن الفاعل مثل لا يريد الهيئة أو الشكل أو الصورة، هذا معنى أنه ما يوجد المعلول، ولا لأن الواحدة منها هي مجموع العلل. يعني ليس مرادنا أن العلة اللي تكون حد أوسط في البرهان هي علة وحدها من دون العلل الأربعة، هذا المعنى ليس بصحيح، لم نقله، وليس مرادنا بأن وجود العلة الواحدة هي تمثل مجموع العلل، لأن معروف عندنا المادية غير الصورية، الغائية غير الفاعلية، لا لأن الواحدة منها هي مجموع العلل، بل بهذا المعنى الذي ذكرناه. ما هو المعنى الذي ذكرناه؟ أحسنتم، إذا ذكرنا أن البرهان يجري بالعلة الفاعلية فهذا معناه أن العلل الباقية شبيهة مفروضة الوقوع متحققة مسبقا، بل لأنها حسب الفرض لا ينفك وجودها عن وجود جميعها. من تقول المعلول تحقق بالعلة الفاعلية؟ يعني شنو معنى المعلول تحقق بالعلة الفاعلية؟ يعني هذا المعلول إلى مادة وصورة وفاعل وغاية، فتكون كل واحدة من هذه العلل الأربعة مشتملة على البواقي لكن بالقوة. من تقول وقع البرهان بالعلة الفاعلية؟ يعني العلل الأخرى موجودة قوة تقديرا تحقيقا، لابد هكذا، وقائمة مقامها، هسه يبقى هذا الآن المصنف بيّن مراده من أن البرهان لم يقع بجميعها، يعني العلل الباقية مفروضة الوقوع متحققة، بس هذا كيف يبين لنا يا المصنف؟ لأنها مجرد دعوة. الآن المصنف يقول راح أوضحها لكم بالشرح الوافي، ولنتكلم عن كل واحدة من العلل، كيف يكون فرض وجودها فرضا للبواقي؟ يعني إذا كانت العلة الفاعلية واقعة، كيف تستلزم فرض وجود المادة المادية والصورية والغائية؟ سوف نبين. أما العلة الصورية فإنه إذا فرض وجود الصورة، يعني قلنا توجد علة صورية اللي هي بمعنى الهيئة والشكل والصورة الخارجية، إذا فرضنا أن العلة الصورية موجودة فقد فرض وجود المعلول بالفعل. لماذا؟ لأن الصورة هي متى تتكون وين تنوجد؟ بالمادة، وإلا إذا ماكو مادة لا توجد صورة. إذا أنت فرضت الصورة والهيئة موجودة، يعني هذا معناه شنو؟ موجود مادتها، والمادة لكي تنوجد لابد من اللي يوجدها؟ الفاعل، والفاعل حتى يوجد المادة لابد إلى شنو؟ غاية. إذن وجود نفس العلة الصورية إيش يستلزم؟ وجود العلل الأخرى. لهذا قال لأن فعلية الصورة مثل صورة الكرسي، فعلية يعني تحققها متحققة موجودة، هي فعلية لذيها. وجود صورة الكرسي هو وجود لمادة الكرسي بنفسه لذيها، فلا بد من فرض وجود المعلول، لأن الصورة هي ما يحصل بها الشيء بالفعل، فلا بد من فرض وجود المعلول اللي هو نفس الكرسي. إذا أنت قلت صورة الكرسي موجودة متحققة، يعني مادة الكرسي اللي هي الخشب شبيهة موجودة، لأن الصورة ما تنوجد إلا بمن؟ إلا بالمادة، أن تكون العلل كلها حاصلة. طيب وإذا قلنا الصورة موجودة، العلة المادية موجودة، هذا معناه والكرسي موجود، نقول الكرسي من اللي أوجده؟ الفاعل، يعني العلة الفاعلية موجودة. طيب الفاعل لماذا أوجده؟ لغاية الجلوس عليه، يعني العلة الغائية أيضا شنو؟ موجودة. إذن وجود العلة الصورية شي يستلزم؟ وجود جميع العلل معاها، صحيح؟ لهذا قال فلا بد من فرض وجود المعلول أن تكون العلل كلها حاصلة، وإلا لما وجد المعلول وصار فعليا. لما وجدت العلة الصورية، لما وجدت العلة الصورية يلزم أن توجد العلل الأخرى، لأنها إذا لم توجد ما وجد المعلول أصلا، والحال إنه موجود إذا في صورته، إذا لابد تكون العلل موجودة فعليا معها، ويتحقق المعلول اللي هو وجود الكرسي بالخارج. وكذا العلة الغائية، فإنما يفرض وجود الغاية بعد فرض وجود ذي الغاية وهو المعلول. يعني أنت إذا كان عندك علة، شنو العلة اللي العلة الغائية الموجودة عندك؟ إنك تريد تجلس على الكرسي، فنسألك هاي علة الغائية اللي موجودة عندك اللي هي جلوس على الكرسي، شي يستلزم منها؟ إنك توجد الكرسي لكي تجلس عليه. وجود العلة الغائية يعني وجود لذي الغاية، وجود للمعلول، وجود لنفس الكرسي، والمعلول لا يوجد فعلا إلا بعد حصول جميع علله. العلة الغائية أنت لوجود الكرسي ما هو إلك؟ تريد تجلس عليه، فهذا معناه إذا ردت تجلس عليه لابد الكرسي موجود، وإذا وجد الكرسي يعني وجدت يا علة المادية، وإذا وجدت المادية لابد أكو فاعل فعل أو أوجده، إذا وجدت يا علة الفاعلية. إذا وجود العلة الغائية هو معناه وجود المن للعلة الصورية، والعلة الصورية الجلوس على الكرسي وجود لصورة الكرسي، ووجود صورة الكرسي هو وجود لمادة الكرسي، ووجود مادة الكرسي هو وجود لفاعل المادة. إذن من العلة الغائية إن وجدت العلة الصورية المادية الفاعلية، إذن نفس الكلام، لأن الغاية في وجودها الخارجي متأخر عن وجود المعلول. أنت شنو غايتك من وجود الكرسي؟ مو الجلوس عليه؟ هاي متأخر عن وجود ماذا؟ نفس الكرسي. الغاية متأخر عن المعلول، لابد سابقها وجود معلول اللي هو مادة صورة الكرسي ومادته والفاعل له، بل هي معلولة له. الجلوس خارج عن الكرسي من آثار وجود الكرسي بالخارج، فلهذا هو معلول له. وإنما العلة له، يعني العلة للمعلول التي لابد أن تتقدم على معلولها، هي الغاية. بس طبعا وجود الغاية وقصدها هذا وجود شنو؟ وجود ذهني علمي، يعني الغاية بهذا اللحاظ متقدمة على المعلول. الغاية شنو يعني العلة للمعلول اللي هي الغاية موجودة بوجودها الذهن العلمي؟ ليش قلنا الغاية متأخرة؟ ليش قلنا الغاية العلة للمعلول اللي هي الغاية موجودة بوجودها الذهن العلمي؟ ما هو السبب؟ لأن الغاية اللي هي الجلوس على الكرسي لابد ما تكون موجودة بالوجود الذهني العلمي، والغاية بالوجود الذهني العلمي متقدمة على المعلول، بل متقدمة حتى على باقي العلل الأخرى، لأن الإنسان قبل لا يصنع الكرسي موجود عند الغاية من صنعه اللي هو منه الجلوس، لأن الغاية هي اللي دفعته لصنعه ووجود صورته ومادته، وهي اللي كانت الباعث الفاعل لإيجاده. الغاية باللحاظ الذهني العلمي متقدمة على المعلول، بل متقدمة حتى على باقي العلل أيضا، كما أنها بلحاظ الوجود الخارجي تعتبر متأخرة عن المعلول، بل حتى عن باقي العلل، لأنه إحنا بعد ما نصنع الكرسي بصورته ومادته ويوجد فاعل فعله، أنت ماذا تجي تحصل الغاية بالجلوس عليه. إذن هي بالوجود الذهني متقدمة على باقي العلل، بس الغاية بوجودها الخارجي شو تكون؟ متأخرة عن باقي العلل. نعم، والغاية مأخوذة في البرهان، يا غاية هي الغاية بلحاظ وجودها الخارجي، لا إنها بلحاظ وجودها الذهني. نعم، هذا ثانيا. إذن هسه الخلاصة إيش ثبت عندنا؟ إن وجود العلة الصورية وجود المادة، ووجود المادة وجود للفاعل، ووجود الفاعل وجود إلمن للغاية. اثنين، وجود العلة الغائية هو وجود إلمن للصورة، ووجود الصورة هو وجود المن للمادة، ووجود المادة هو وجود المن للفاعل. نعم، ثلاثة، هسه الآن كيف نثبت أن وجود العلة المادية يستلزم بوجود باقي العلل الأخرى؟ قال: فإن كثير من الأمور الطبيعية يلزم عند حصول استعداد المادة. شنو معنى استعداد المادة؟ المادة هي حيثية الاستعداد والقابلية اللي تحصل في الأجسام لكي يكون شيء آخر. مثلا البيضة اللي تخرج من الدجاجة حتى تكون فرخ وتكون بعدها دجاجة، لابد البيضة عدها كمادة عدها استعداد وقابلية أن تقبل صورة الفرخ، والفرخ كمادة عند صورة واستعداد أن يصبح ماذا؟ دجاجة بالغة. لابد أكو استعداد بالمادة، أكو قابلية للتحول، هذا معنى استعداد المادة. البذرة إذا وضعناها في التربة، البذرة ماذا راح تصبح؟ نبات. البذرة يكون عندها قابلية واستعداد لقبول هيئة وصورة النبات حتى تستطيع تتحول. إذن المادة لازم بها قابلية، لازم عندها استعداد لقبول الصورة، لأن الصورة هي الحيثية الفعلية، هي امتداد الجسم بالأبعاد الثلاثة. حتى مثل الجنين، الجنين كيف يتكون بصورة إنسان عند رأس ويدين ورجلين؟ هو بالحقيقة نطفة، بس النطفة من تلقحت مع البويضة هاي النطفة صارت بيضة ملقحة. البيضة الملقحة عندها استعداد مادي، عندها قابلية لقبول صورة وهيئة شكل الجنين اللي هو صورة الإنسان. فلهذا المصنف يقول الأمور الطبيعية المادية يلزم عند حصول استعداد المادة فيها. المادة تكون شنو معنى الاستعداد؟ قلنا يعني بها حيثية وقابلية إنها تقبل الصورة لقبول الصورة، لأن الصورة هي حيثية فعلية، هي امتداد الجسم بالأبعاد الثلاث. حصول الصورة بالفعل، من توجد مادة توجد قابلية واستعداد، من وجدت قابلية واستعداد شنو وجدت؟ الصورة. من وجدت الصورة شنو وجدت؟ المادة. والمادة وجودها يحتاج لمن؟ لفاعل. إذن باقي العلل حصلت بالفعل. كما لو وضعت البذرة مثلا يعني المصنف يقول هذا مثال للمادة، لأن البذرة نوع من أنواع المادة، من الأمور الطبيعية المادية. مثلا في أرض طيبة، الأرض الطيبة يقصد المصنف الأرض الخصبة اللي إلها قابلية للإنبات. في أرض طيبة في الوقت المناسب. ليش المصنف جاب قيد الأرض الطيبة في الوقت المناسب وقد سقيت بالماء؟ يريد يقول باقي أجزاء العلة اللي هي الشرط وعدم المانع لابد تكون متوفرة حتى شو تكون العلة تامة. وإلا إذا أنت خليت البذرة في أرض مالحة صحراوية يعني ما وفرت لها شرط الخصوبة والإنبات، هاي يعني معناها العلة غير تامة، ما متوفر بيها أجزاءها، ما راح يخرج لك النبات. لازم تتوفر الشروط وعدم المانع، ومنها ماذا؟ أنك تسقيها بالماء. إذا أرض طيبة خصبة ووقت مناسب وسقيت بالماء، يعني توفر جميع شروط الماء العلة التامة وانتفأ جميع الموانع، لابد أن يحصل النبات. هاي اللابدية عقلية، لأن معلولية ما تتخلف عن علتها، عبارة عن معلول، لابد أن يحصل من هاي البذرة إنها ماذا حصل نبات. بعد أن كانت البذرة عندها إمكانية وقابلية واستعداد لقبول صورة النبات، باعتبار أن الفاعل قوة طبيعية، يعني الصورة النوعية للنبات القوة اللي أوجدتها هي قوة الطبيعة في جوهر المادة. الجوهر يعني أساس وذات المادة اللي هي مادة البذرة اللي هي الآثار اللي تصدر من الأنواع، فاعلها القريب هو الطبيعة الصورة النوعية مثلا، حتى مثل آثار الإنسان كالحركة والقيام والجلوس تحصيل العلم وما شابه ذلك، مبدأها وفاعلها القريب هو الصورة النوعية موجودة بالإنسان اللي هي الناطقية اللي تحقق نوعية توعى. نعم قال باعتبار أن الفاعل قوة طبيعية يعني صورة نوعية في جوهر المادة، فلا يمكن أن يصدر عنها فعلها عند حصول الاستعداد التام. يصدر عنها فعلها يعني ما يمكن يصدر النبات اللي هو الشجرية والآثار الأخرى إلا عند حصول الاستعداد التام. حصول استعداد وقابلية وإمكانية في البذرة عند وجود الشرائط وارتفاع الموانع لكي تتحول المن إلى نبات، لأنه إذا طلبت المادة يعني البذرة في مثالنا عند استعدادها، شنو قلنا معنى استعدادها؟ قابليتها لقبول صورة النبات، توفرت شرائطها وانتفت موانعها بلسان حالها، يعني على لسان حالها لابد أن يفيض بارئ الكائنات عليها الوجود. يعني شنو يقول مصنف يعني بلسان حالها؟ يعني مقتضى حالها البذرة إذا توفرت بها الشروط وارتفعت الموانع، مقتضى حالها لابد شو يصير؟ نبات، لأن عندها استعدادية وقابلية لأن تقبل صورة النبات. فالبارئ سبحانه وتعالى ايش راح يفيض عليها الوجود فيوجد فيها صورة النبات. فإنه تعالى لا بخل في ساحته، الله عز وجل كريم بالعطاء والوجود والإفاضة، لا بخل في ساحته، فلابد أن يفيض عليها وجودها اللائق بها. لابد هاي المصنف يريد يشير لللابدية هنا، اللابدية يقصد بيها اللابدية العقلية اللي اقتضتها إرادة الله سبحانه وتعالى. لهذا هاي الحقيقة يشير إليها القرآن الكريم في قوله تعالى كل نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. يعني إذا أنت متوفر بقابلية الاستعداد الله يعطيها يفيض إليها الوجود يهبها ذلك، ما يمنع عطاء والوجود عنها، ما يبخل بالوجود عنها. ما وما كان عطاء ربك محظورا. نعم، فلا بد أن يفيض عليها وجودها اللائق بها إذا وجدت. طبعا هسه ليش المصنف عبر الوجود اللائق؟ هذا يريد يشير به إلى مطلب موجود عند علمائنا، أن كل موجود بوجودات خارجية موجود بحسب الوجود اللائق بكماله. يعني الإنسان وجوده كمالي يختلف عن باقي وجود الحيوانات من حيث أن الله بمن ميزه بالعقل بالعلم. وجود الكائنات وجود الحيوانات وجودها كمالي لائق بحالها، لأن وجودها أفضل من الجمادات من حيث أن الحيوانات شنو؟ عندها غريزة، عندها تحرك، عندها نمو، بخلاف الجماد. الجماد شنو؟ ليس مثل وجود اللائق. فكل وبعد وجود الجماد وجود لائق بحاله أفضل من العدم، لأن الوجود أشرف منين؟ من العدم. لهذا العلماء يقولون كل الوجودات، كل وجود هو لائق بحاله، لائق بحاله، يعني هو متحقق للكمال الموجود به. لهذا تلاحظون المصنف ايش قد دقيق، حتى تعبيراته كلها يريد يشير بها الى حقائق علميه. شوف لما قال لابد ان يفيض، يراد يشير الى هذا المطلب الالهي، انه عطاء الله لا بخل فيه. من قال وجودها اللائق بها، يريد يشير هذا المطلب، يا مطلب ان وجودات الكائنات الحيه كل منها له وجود لائق بكماله. واذا وجدت الصوره فهو فرض وجود المعلول في الخارج، وتحققت معه باقي العلل البواقي، لان معنى حصول الصوره كما سبق هو حصول منه المعلول بالفعل. سابقا مو قلنا العله الصوريه اذا فرض وجودها فهذا معنى فرض لوجود المعلول بالفعل؟ قبل قليل ذكر هذا المصنف. اذن العله الماديه مع وجود الشرائط وانتفاء الموانع إذا أخذت كحد أوسط في البرهان راح تفيد حصول النتيجة. نعم المصنف يقول في بعض الأمور الطبيعية لا يلزم من حصول استعداد المادة حصول الصورة بالفعل. يعني المصنف يقول مرات القابلية والاستعداد والمكنة في نفس المادة وحدها غير كافية في الوجود، يحتاج إلى شرائط أخرى. وعندما يكون حدوث تلك الصورة متوقفة على حركة من علة محركة خارجة، يعني أكو مادة وعدها قابلية وإمكانية واستعداد لقبول الصورة، بس مع ذلك ما يتحقق الوجود، لأن يحتاج علما إلى حركة فاعلية من الخارج. وجود الصورة، وجود المادة والصورة غير كافي، لأن محتاج علما إلى علة فاعلية من الخارج، كاستعداد النخلة للثمر. النخلة بدأ تبدي من البذر أو الفسيلة، إيش تحصل؟ مادة اللي هي صورة النخلة، وعندها قابلية وإمكانية إنها تعطي الثمر، بس وجود المادة والصورة وقابلية للصورة والهيئة ما يكفي، لابد أكو علة فاعلية خارجية تحقق وجود الثمر والتمر بالنخلة اللي هو منه اللقاح. لابد يوجد شخص يأخذ الأعضاء الذكرية يوديها لمن؟ الطلع، ياخذ الطلع واللقاح يودي للانثوي ويلقحها حتى شي يحصل الثمر اللي هو التمر. كاستعداد النخله للثمر، النخله هي عباره عن الماده، والماده هاي لها قابليه لحصول صوره التمر، بس ما يكفي، اكو ماده واكو صوره بس ما يكفي، ما صار عندنا تمر، ايش محتاج؟ علة فاعلية خارجية انه شخص يجي يلقح الاعضاء التناسليه، فانها تتم ثمرتها بالفعل، لأن الثمرة هي عبارة عن المعلول. متى؟ بعد التلقيح. والتلقيح شنو؟ علة فاعلية خارجية، يجي فاعل بالخارج فعله بعد التلقيح، والتلقيح حركة من فاعل محرك خارجا وهو الملقح. التلقيح كيف حصل؟ عن طريق الملقح أو عن طريق الواسطة اللي هو الهواء، يعني الهواء هم ينقل الأعضاء الذكرية المن للأعضاء الأنثوية. نعم، وهو الملقح. ومن هذا الباب الأمور الصناعية، فإن مجرد استعداد الخشب لا يصيره كرسيا، يعني أكو خشب والخشب به قابلية وإمكانية قبول هيئة صورة الكرسي، بس هل معنى أن الكرسي يقع بالخارج؟ هذا المصنف يريد يشير أن وجود العلة المادية والصورية غير كافي، محتاج المن للعلة الفاعلية، لابد أكون نجار هو العلة المحركية الفاعلية بالخارج اللي توجد منه الكرسي. هذا لا يصيره كرسيا بالفعل ما لم يعمل الصانع في نشره وتركيبه على الوجه المناسب. ينشر الخشب ويدق البسمار حتى يركب الكرسي، وعليه لا يقع البرهان اللمي في أمثال هذه المواد، يقصد المواد اللي لابد أن تتم فيها الشراط وينتفي عنها الموانع، فلا تقع كل مادة حد أوسط، بخلاف الصورة والغاية، كل صورة وغاية هي تقع حد أوسط. فلذلك لا يصح أن يعلل كون الشيء كرسيا بقولنا لأنه خشب. يعني المصنف يقول إذا أخذنا العلة المادية وحدها في البرهان ما تعطينا نتيجة، والعلة المادية وحدها غير كافية، لابد العلة المادية إيش مقتضية؟ علة صورية وفاعلية خارجية حتى تحقق وجود النتيجة. لهذا ما يصح أن نعلل، لو شخص سأله قال لك لما هذا كرسي، يعلل كون الشيء كرسي، ما يصح تجاوب عن التعليل شيء. ماذا تقول له؟ لأنه خشب. هنقول لك ما يصح التعليل بالعلة المادية فقط، لأن مجرد كونه خشب هذا ما يعطينا لماذا أصبح كرسيا. لما 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 هذا كرسي؟ يعلل كون الشيء كرسيا ما يصح تعلله لأنه خشب بالعلة المادية، لأن وجود العلة المادية وحدها ما يكفي في وجود صورة الكرسي وتحقق كمعلول فعلي بالخارج. قد يكون بعض الخشب كرسيا وقد يكون الآخر هو ليس كرسيا، يعني مجرد كون خشب هذا لا يعني أنه كرسي. كذلك ما يصح شخص أن يعلل كون الشيء تمرا، نقول له لماذا هذا لما هذا تمر؟ ما يصح يقول لأنه أخذ من نخلة، لأن هذا تعليل بيمن بالعلة المادية، نقول هذا غير كافي. إذن وطبعا أكو أمثلة كثيرة، مثلا لا يعلل كون الشيء تفاح لأنه أخذ من شجرة التفاح. لما هذه الشجرة شجرة تفاح؟ لا يقال لأنها بذرة تفاح، لأنه ليس كل بذرة هي تفاح، لابد أن تكون شجرة تفاح. لا، في كثير منها قد تكون شجرة ولا تكون من 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 ماذا؟ من ثمرة تفاح. فإذا المصنف يريد يقول ويصل إلى نتيجة أن وجود العلة المادية وحدها غير كافي، لهذا ما يصلح يكون تعليل للمعلول. نعم. وأما العلة الفاعلية فليس يجب من فرض الفاعل في كثير من الأشياء وجود المعلول، بل لا يؤخذ حدا أوسط إلا إذا كان فاعلا تاما، يعني لابد من وجود المادة والصورة والغاية، بمعنى إنه يعني الحد الأوسط مشتمل على تمام جهات تأثيره، كما إذا دل على استعداد المادة وجود جميع الشرائط، فيما إذا كان المعلول من الأمور الطبيعية المادية، وذلك كفرض وجود الحرارة في الحديد الذي يلزم منه بالضرورة وجود التمدد. فالفاعل بدون الموضوع القابل لا يكون فاعلا تاما، كما لا يكون القابل بدون الفاعل قابلا بالفعل. هاي الحقيقة اللي احنا الآن شرحناها، وجود المادة واستعدادها وحدها غير كافي في وجود المعلول، لابد تتوفر جميع الشرائط، تنتفي جميع الموانع، خصوصا المعلولات اللي مأخوذة بالأمور الطبيعية المادية. لابد نفرض وجود الحرارة بالحديد، بعد منه؟ بعد وجود حديد، والحديد إلى قابلية للتمدد والتأثر بالحرارة، والحرارة تأثر بالحديدة وتسبب لها ماذا؟ التمدد. إذن الفاعل، العلة الفاعلية بدون الموضوع القابل يعني بدون المادة ما تكفي، أو وجود المادة واستعدادها وإمكانيتها لقبول الصورة أيضا غير كافي من دون وجود الفاعل. هذه كل المصنف يريد يقدمها، أن وجود المعلول العلل لابد شي يكون علل للجميع مشترك ملتئم من الجميع. ومن هذا يعني يقصد المصنف لا يمكن أن نجعل الفاعل حد أوسط في البرهان اللمي دائما، بل قد يجعل إذا اشتمل على باقي العلل، وقد لا يكون كذلك إذا لم يشتمل عليها. ومن هذا الكلام يعلم ويتضح أنه ليس على المطلوب الواحد يعني النتيجة الواحدة في الحقيقة إلا برهان لمي واحد مشتمل على جميع العلل بالفعل أو بالقوة. يعني البرهان اللمي اللي هو يكون بالحد الأوسط على لوجود المعلول ما يتعدد بتعدد العلل، هو برهان واحد بعلة واحدة، بس العلة من يا نوع؟ العلة التامة اللي تجمع جميع العلل الأخرى، بأن تذكر جميع العلل الأربعة معاه كحد أوسط. نعم نعم، مشتمل على جميع العلل بالفعل، يعني وجود العلة الفاعلية هي وجود للعلة الصورية والغائية والمادية، أو بالقوة. طبعا بعض علمائنا يقول وجود برهان بعلة تامة تجمع جميع العلل الفعلي هذا نادر، لكن يمكن فرض وجود العلل الأخرى معاه بالقوة. يعني من نقول وقعت علة فاعلية على قوة وتقدير وجود العلل الأخرى. لهذا المصنف من بداية البحث إيش قال؟ قال إحنا من نقول البرهان ينوجد ويقع بالفاعلية، هذا شنو؟ على تقدير وقوع باقي العلل الأخرى، يعني العلل الأخرى موجودة بالقوة مو بالفعلية، بالقوة بالفعل، يعني يكون إن وجود الفاعلية هي نفسها المادية، هي نفسها الصورية، هي نفسها الغائية. هذا أمر نادر، بس لابد نقول إنه من تقع الفاعلية متى وقعت؟ على تقدير وجود باقي العلل الأخرى بالقوة، يعني بالقوة يعني تقديرا إن تذكر أحد العلل وتكون مستلزمة للبواقي. لهذا المصنف دقيق، كان يعبر على تقدير وقوعها، مستلزمة لوقوعها. يريد يشير إلى أن وجود العلة هو وجود لجميع العلل بالقوة، وإن تعددت البراهين بحسب الظاهر، لكن هو بالواقع هو برهان واحد لعلة واحدة تامة بتعدد العلل الأربعة. البرهان قد يتعدد بتعدد العلل، بس قلنا كل علة من واحدة منها جامعة لجميع العلل الأخرى بالقوة والتقدير، فإذن هو برهان واحد بالواقع لعلة واحدة حسب اختلافها. فالسؤال بلمة إنما يطلب به لمعرفة العلة التامة، فإذا أجيب بالعلة الناقصة فإنه لا ينقطع السؤال بلمة. لهذا لو شخص سألك قال لك لما هذا الكرسي موجود، أنت إذا أجبته لأن النجار صنعه راح يرجع يسألك لما النجار صنعه. إذا أنت أجبته لأن غرضه من صنعه يريد أن يجلس عليه راح يجيبك مرة أخرى، ولما كان غرضه الجلوس عليه فما لم طبعا شنو السؤال الجواب السؤال ليش جاي يتكرر؟ لأن أنت ما جاي تجاوبه بالعلة التامة، جاي تجاوبه بيا علل ناقصة، فلهذا جاي يرجع يكرر عليك السؤال بلمة. أما إذا جاوبت بالعلة التامة بعد السؤال ما يتكرر بلمة. لهذا المصنف يقول إذا أجبت بالعلة الناقصة لا ينقطع السؤال بلمة، ما دام وما دام هنا شرط أو جزء من علة تامة لم يذكر. أجزاء العلة التامة كنت تتألف من وجود مقتضي، تحقق شرط، ارتفاع مانع، فالسؤال باقي حتى يجاب بجميع العلل التي تتألف منها العلة التامة. لأن أنت من قلت لأن صنعه نجار جاوبت بالعلة الفاعلية، من قلت لأن غرضه يريد يجلس عليه جاوبت بيا علة الغائية. وإذا سألك قلت لك لما هذا هو كرسي، تقول لأنه له صورة وهيئة الكرسي جاوبت بيا علة صورية. من تباقي الجواب بأجزاء العلل راح يبقى يستمر السؤال، لكن إلا تجاوب بجميع العلل التامة يلا ينقطع السؤال. وما دام هنا شرط أو جزء من العلة التامة لم يذكر فالسؤال باق حتى يجاب بجميع العلل التي تتألف منها العلة التامة، وحينئذ سوف ينقطع السؤال بلمة ويسكت. نعم، لهذا لابد أن نذكر مطلب أن العلة الصورية تأخذ النتيجة وتأخذ العلة الغائية وتأخذ نفس النتيجة، فيتعدد البرهان والنتيجة الواحدة لذلك. لأنه إذا فرضت أن الحد الأوسط علة صورية فباقي العلة لابد تكون مفروضة التحقق، وهكذا إذا فرضت أنه أكو علة غائية لابد تكون باقي العلل أيضا مفروضة التحقق وموجودة بحسب الظاهر. نعم، أما كلامنا إن شاء الله بشروط مقدمات البرهان فيأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد.